بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله جل وعلا وقوته في درسنا في كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، وبقي معنا الدرجة الثامنة والخاتمة. قال الشيخ رحمه الله: الدرجة الثامنة في ذكر من قال إن هذا شرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة ووصول العلم وظهور الكفر منه، وهذه الأشياء قيود وشروط لما أطلقه في هذا المبحث، ولا تكفير بالظن أيضا، فالعلم بالاستقصاء غير ممكن، وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام يطلب الاستدلال، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن أصدق من الله حديثا. طيب، قال رحمه الله: الدرجة الثامنة في ذكر من قال إن هذا شرك. الإشارة هنا إلى ما مضى من عبادة غير الله جل وعلا مع الله، ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومن جعل شيء من حقه تبارك وتعالى لغيره، كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد مضى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، والشيخ هنا يريد أن يذكر لك كلام العلماء في هذه المسألة. قال: في ذكر من قال إن هذا شرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة ووصول العلم وظهور الكفر منه، وهذه الأشياء قيود وشروط لما أطلقه في هذا المبحث. فهو كما ذكرنا يذكر لك كلام العلماء الذي يتعلق بهذه المسألة، وهي أنهم يحكمون بالكفر وبالشرك على من وقع شيئا من المكفرات، ويستحلون دمه ويستحلون ماله، ولكن ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله إذا ظهر منه الكفر، يعني الأكبر الناقل عن الملة، وقامت عليه الحجة وبلغته الدعوة ووصله العلم. قال: وهذه الأشياء قيود وشروط لما أطلقه في هذا المبحث. فأهل السنة والجماعة يطلقون القول بالتكفير، يقولون مثلا: من دعا غير الله فهو كافر، من استحل ما حرم الله فهو كافر، من استعان أو استغاث أو ذبح لغير الله فهو كافر، يطلقون هذه الأحكام. أما عند إنزالها على الأعيان فكما قال: بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة ووصول العلم وظهور الكفر منه، ولا تكفير بالظن، ولا تكفير بالظن. كما ذكرنا أهل السنة يطلقون. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 12 في الصفحة 66 بعد 400: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فهمنا هذا؟ ولذلك الشيخ هنا يقول: ولا تكفير بالظن. الذي ثبت إسلامه بيقين بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونراه يصلي مع المسلمين في بيوت الله عز وجل، فهذا لا يكفر بالظن، ما نكفره بالظن. فمن جملة القواعد الفقهية الكبرى الخمس أن اليقين لا يزول بالشك، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. فهمنا هذا؟ فلا بد من اليقين، ما ننتقل من يقين إلا بيقين. ولذلك شيخ الإسلام هنا قال: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وكما قلنا أهل السنة يطلقون، حتى تفهموا هذا فلا نقع في هوة التكفير. أهل السنة يطلقون، يقولون: من ذبح لغير الله فهو كافر، من دعا لغير الله فهو كافر، كما أطلق القرآن وكما جاء الإطلاق في السنة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أما عند التعيين فلا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. يقول شيخ الإسلام كذلك في المجلد 23 في الصفحة 45 بعد 300: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كلام أوضح من أن يوضح. وكذلك قال رحمه الله كما في المجلد 12 في الصفحة 87 بعد 400: قال: ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فهمنا هذا؟ وكذلك قال رحمه الله في المجلد 27 في الصفحة 22: قال: وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار. ولذلك ما يهون في من خالف في هذه المسألة. بعض الناس يقول لك: خلاص هذا من إخواننا يكفر كما شاء. ويقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذا أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار. فالذي يخالف في هذا يخالف في أصل من أصول الديانة. قال: وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله: إن الذين يأكلون، شوف إن الذين اسم موصول يفيد العموم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكذا سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، والتكفير هو من الوعيد. وإن كان القول تكذيبا لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها. وإن كان مخطئا، وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. قال شيخ الإسلام: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. وهذا كذلك فيه إعذار حتى العلماء، من الأئمة العلماء من المجتهدين الذين قد تزل أقدامهم في بعض مسائل العلم، فإن العالم قد يجتهد ويخطئ فيكون مأجورا، يكون مأجورا. فهمنا هذا؟ إذن قال: ولا تكفير بالظن أيضا. فالعلم بالاستقصاء غير ممكن، وهذا هو السبب في إعذار من جهل شيئا، فالإحاطة بجميع العلم غير ممكنة. فمهما بلغ الإنسان من العلم فلا بد أن تفوته أشياء وأشياء. فهمنا هذا؟ قال: وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله كلام يطلب الاستدلال، يعني يقول لك: أنا قد ذكرت لك الأدلة من القرآن ومن السنة على كفر من جعل حق الله لغيره سبحانه وتعالى، وكلام الله لا يحتاج إلى أن نذكر أدلة عليه، صحيح؟ بل هو الأدلة، كلام الله وكلام الرسول هو الأدلة في تقرير مسائل الدين. فهل نطلب دليلا نستدل به على صحة آية؟ هل نطلب دليلا لنستدل به على أمر، على صحة أمر قرره الرسول صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح؟ لا، فما يحتاج. فهل القرآن والسنة يستدل عليهما؟ لا، بل يستدل بهما، وكل ما سواهما من كلام الرجال يستدل له لا به. كلام الرجال يستدل له لا به. فهمنا هذا؟ هو كأنه يريد أن يقول لك ماذا؟ يكفينا في تقرير هذا الباب في أن من جعل حق الله لغيره كافر وأنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، يكفينا في هذا ما جاء في القرآن وفي السنة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين، الكفاية في الكتاب والسنة. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم. فهمنا؟ فهكذا. لكن كأنه يقول لك حتى تطمئن ويعلم أن هذا الشيخ ومن نحى منحاه من أئمة الدين يسلكون مسالك العلماء ولا يشذون عنهم لا في قول ولا في اعتقاد، ذكر لك ماذا هنا في هذا المبحث؟ أقوال أهل العلم. قال: وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله كلام يطلب الاستدلال، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن أصدق من الله حديثا. قال: والسنة النبوية هي الحجة عند النزاع، والمراد إذا تنازعت الأشياع، تنازع الناس في أمر من الأمور. قال: فمن استدل بها أي بالسنة واعتمدها فقد أفلح، ومن استعملها ووزن بها فميزانه الأرجح. فهمنا هذا؟ الذي يكون الحق حليفه هو من استدل بالسنة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد سمعت ما مر من الآيات البينات والأحاديث الواردات، يعني في تقرير هذا بما يغني عن ذكر غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عياء. وكما قال القائل: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هوادية، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. قال: وإذا ضلت العقول عن علم فماذا تقول النصحاء، لكن سنذكر من كلام العلماء ما يدل على أنهم ورثة الأنبياء ومصابيح الظلماء. فأولهم صديق هذه الأمة. إذن الآن سيذكر لك العلماء الذين كفروا من ماذا؟ من أظهروا الكفر. قال: فأولهم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فإنه قال في قتال أهل الردة: لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بل قال: لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. تأمل. ولما كفر من كفر من العرب في خلافته قاتلهم عليه واستحل دماءهم وأموالهم بمحضر من الصحابة فصار إجماعا. وأكبر شيء في ردتهم على تنوعها قولهم إن مسيلمة الكذاب نبي. ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الإسلام، منهم من رجع إلى ما كان عليه، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من تأول في منعها، ومنهم من اعتقد نبوة مسيلمة. فأبو بكر الصديق تنوعت الأحكام، لكن منهم من حكموا عليهم بماذا؟ بالكفر، واستحلوا دماءهم ومالهم بمحضر من الصحابة. قال فصار إجماعا. وأكبر شيء في ردتهم على تنوعها قولهم إن مسيلمة الكذاب نبي. والشيخ هنا يريد أن يبين لك أن الردة قد تقع، وأن الشرك قد يقع في الأمة، بخلاف ما عليه دعاة الضلالة الذين يزعمون أن الشرك قد انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحطيمه للأصنام حول الكعبة، وأن الإنسان لا يكفر وإن قال ما قال واعتقد ما اعتقد. فكأن الشيخ يقول لك إذا كانت الردة والنقوص عن الدين وترك الإسلام قد حصل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ألا يحصل في أزمنتنا المتأخرة هذه؟ قال فصار إجماعا. وأكبر شيء في ردتهم على تنوعها، يعني أسباب الردة عند من كفر من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت كما ذكرنا، فمن أعظم ذلك قولهم إن مسيلمة الكذاب نبي. طيب الآن لو أن شخصا اعتقد أن زيدا من الناس صار نبيا من الأنبياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا؟ هذا كافر، كافر مكذب للقرآن، فإن الله جل وعلا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت وإنه لا نبي ولا رسول بعدي. الشيخ حافظ الحكم يقول وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق بالإجماع وأفضل الخلق على الإطلاق. فالذي يخالف في هذا كذب القرآن وخالف إجماع المسلمين، فهذا كافر، هذا كافر. طيب إذا كان قلنا بكفر من اعتقد نبوة نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكيف بمن قال إن غير الله إله يعبد أو عبده أو اعتقد فيه الإلهية وجعله متصفا بها وإن لم يقلها بلسانه؟ طيب إذا كنا قد كفرنا ذاك فكفر هذا من باب أولى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات عند ذكر ردة بني حنيفة وعند ذكره لاعتقادهم نبوة مسيلمة قال وإذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن يرفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله. شوف الآن غاية ما عند هؤلاء الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة أنهم رفعوا بشرا إلى منزلة بشر، صحيح مسيلمة من البشر، رفعوه إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي من البشر، فكيف بمن رفع بشرا إلى رتبة خالق البشر؟ فقال فكيف بمن قال إن غير الله إله، غير الله يعبد، معبود يعبد، وإن لم يعبده، يعتقد أنه يجوز للناس أن يعبدوا غير الله، وإن لم يعبد هو غير الله البتة، هذا يكون كافرا، أو عبده بأن جعل العبادة لله ولغيره، أو اعتقد فيه الإلهية وجعله متصفا بها وإن لم يقلها بلسانه، فهذا كافر من باب أولى. قال ووافق عمر رضي الله عنه على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف فيهم ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل. وقال بكفر تارك الصلاة جماعة من الصحابة والتابعين. ففي كتاب الترغيب والترهيب للمنذر عن ابن حزم أنه جاء كفر تارك الصلاة عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة. هذا في إنسان ترك الصلاة ما في كفر؟ طيب ترك الرجل الصلاة ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. احفظوا هذه الأدلة، هذه كلها أدلة تدل على أن الشرك قد يقع في الأمة، بل هو واقع في كثير من الناس. وقال المنذري وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، منه ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن المبارك، هذا في تركها. وقد صنف القحيطي في ذلك مؤلفا، بل كذلك ابن القيم رحمه الله ألف مؤلفا كاملا اسمه الصلاة وحكم تاركها، وذكر فيه الأدلة من القرآن ومن السنة وأقوال أئمة على كفر تارك الصلاة. قال وأما جحودها فكون ذلك كفر فمسألة وفاق بين العلماء. الجاحد للصلاة هذا كافر وإن صلى، الجاحد لفرضيتها ولوجوبها هذا كافر وإن صلى، وهذه المسألة قد انعقد عليها الإجماع، ليس هناك خلاف في من ترك الصلاة جاحدا أو من جحد وجوب الصلاة، هذا كافر بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في من تركها تكاسلا. والحق والصحيح من قولي العلماء والذي تشهد له الأدلة أن التارك لها كسلا أو جحودا هذا كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وترك مفرد مضاف يفيد العموم، يدخل في هذا التارك كسلا والتارك جحودا والتارك لوقت متعمدا أو لوقتين أو ثلاثة، والذي يتركها شهرا والذي يتركها سنة، هؤلاء كلهم داخلون في قوله ترك الصلاة. طيب إذا كان من ترك الصلاة هذا يكون كافرا وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فكيف بمن ترك التوحيد الذي هو الركن الأول من أركان الدين الذي هو لا إله إلا الله؟ قال فكيف بمن ترك التوحيد أو جحد حق الله على العبيد أو جعل المخلوق في مرتبة الخالق وشبه بالشرك والتنديد. وقد ورد الوعيد الشديد في من تكلم. إذن الآن احفظوا هذه الأدلة. دليل الأول قلنا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة، والدليل الثاني في كفر تارك الصلاة، وفي كفر كذلك ماذا؟ في كفر التارك لها جحودا. قال وقد ورد الوعيد الشديد في من تكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى لها بأسا، وفي رواية لا يريد بها بأسا ولا يتبين فيها ولا يظن أن تبلغ به ما بلغت فيفطن لها فإنها مفيدة. يعني هذه القصة وعيد الذي ورد حديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، هي كلمة يعلم أن هذه الكلمة فيها ماذا؟ رضوان الله عز وجل، لا يلقي لها بالا، لكن ما يظن أن الله جل وعلا يرفعه بها المنازل العالية. قال لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، يتكلم بالكفر يتكلم بالشرك، وربما علم أن هذا من المحرمات لكن ما يظن، يقول لك والله أنا ما أظن أن صرف العبادة أو أني إن دعوت الشيخ فلان فقلت يا فلان مدد أن هذا كفر يخرجني من الملة، أعلم أنه حرام. وهذا كحال المستهزئين، ربما بعض الناس يعلم أن دعاء غير الله لا يجوز لكن يرى أحد الموحدين يمر فيدعو غير الله إغاظة لهذا الموحد، هذا وإن ظن أنه لا يكفر بهذه الكلمة ولا يخرج بها عن دائرة الإسلام، الشأن في أن يعلم أن هذا الأمر محرم في الشريعة، إذا علم أنه محرم وارتكبه ما يعذر في معرفة أثر ما قال، فهمنا هذا؟ ولذلك قال وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم. قال بل في قصة غزوة تبوك أن الذين تكلموا بالكفر ونزل فيهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب هؤلاء تكلموا، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي زمن الرسول حصل أن ارتد ناس عن الدين وعن الإسلام. هؤلاء الذين قالوا ما نرى مثل قرائنا، أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فجاءوا معتذرين للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها كلمات وقعت منهم على سبيل المزح والفكاهة يقطعون بها الطريق. فالله جل وعلا يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بل في قصة غزوة تبوك أن الذين تكلموا بالكفر ونزل فيهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أنهم اعتذروا بالمزح والخوض واللعب ولم يعذروا، ونزل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه المسألة كم الدليل؟ هذا الدليل الخامس، صحيح. قال وقد حكم الصحابة بكفر من استحل الخمر متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ومن أولئك قدامة بن مضعون بعد أن بين لهم لكنهم تابوا ورجعوا عما تأولوه، كما وقع لحاطب بن أبي بلتعة مما ذكره الله في سورة المائدة، وهم عمر بقتله لولا ما ذكره من العذر. هذا الكلام فيه نظر، كون الصحابة كفروا من استحل شرب الخمر، هذا وقع من قدام بن مضعون، وقع من قدام بن مضعون وجماعة من التابعين، وكذلك وقع من أبي جندل بن سهيل وجماعة أنهم استحلوا شرب الخمر، قالوا الخمر حلال، واستدلوا بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وحاش الصحابة أن يكفروا المتأولين، فإن التأويل من موانع التكفير، موانع التكفير التأويل، فالصحابة ما كفروهم. فهذا الكلام فيه نظر، بل هو غلط ظاهر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان من أمر حاطب فإنه ما فعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر ولا ارتدادا عن الدين، فهمنا هذا؟ وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. انتبهوا. قال ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء. هذا كلام شيخ الإسلام. فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى تبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود كفروا. إذا أصروا متى؟ بعد البيان. إذا أصروا بعد البيان كفروا. فهذا شيخ الإسلام. وكذلك ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال رحمه الله وقد روي أن قدامة بن مضعون شرب الخمر مستحلا لها فأقام عمر عليه الحد ولم يكفره، فهمنا؟ وكذلك أبو جندل ابن سهيل وجماعة شربوا الخمر بالشام مستدلين بقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فلم يكفروا
وعرفوا
تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد. فقوله هنا هذا فيه نظر، فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان من هديهم أنهم يكفرون المتأولين، وهذا ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذر عدي بن حاتم، عذر عدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان يصوم رمضان وتأول الآية وهي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان يضع عقالين تحت وسادته أحدهما أبيض والآخر أسود وينظر إليهما، وكل مرة ينظر إليهما حتى يتبين له الأبيض من الأسود، وظل يصوم على هذا. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأه في التفسير وقال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بإعادة يوم واحد من الأيام التي صامه. وكذلك المسيء في صلاته قال فوالذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأن وقتها ما زال باقيا، أما الصلاة التي قبل هذا قبل هذه والتي صلاها على تلك الآية ما أمره بإعادتها ولا أمره بإعادة شيء من صلاته. وكذلك عمار لما أصابته جنابة قال أصابتني جنابة ولم أجد الماء فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، وصلى على هذه الحالة فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وكذلك من تحروا القبلة وصلى كل فريق إلى جهة، فلما أصبحوا تبين لهم أنهم أخطأوا جميعا القبلة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر أحدا منهم بإعادة صلاته، فهمنا هذا؟ طيب الآن الشيخ رحمه الله يقول لك هذا في من استحل الخمر، من استحل شيئا من المحرمات. قال فما بالك بمن استحل الشرك ولو كان أصغر، فإن استحلال المحرم القطعي كفر إجماعا. فهمنا؟ هذا هو المثال السادس، يعني يقول لك من استحل الخمر كفر، فكيف من استحل الشرك وجوز للناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ طيب هو ذكر وجوها عديدة، نقف عند هذا رجاء أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.